على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا العلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. العلامات الصامتة، خلصنا من العلامات التي لها علاقة بالنذر والوقف. علامات الصامتة، أولا علامة التنصيص أو التطبيب أو ما يسمى بالمزدوجين، هي تستخدم لحصر الجمل والعبارات المنقولة بنصها الحرفي. المزدوجين، قال الرسول صلى الله عليه وآله: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. حطها بين مزدوجين. لاحظوا هون في علاقة سببية بين الأمر باتقاء دعوة المظلوم وبين كونها ليس بينه وبين الله حجاب، أم شو حط بيناتهم؟ قاطعة. وكل ما يراد لفت النظر إليه. اقرأ للجاحظ البيان والتبيين، أنا بهمني عنوان الكتاب، فشو بحطه بين مزدوجين؟ عم دل إنه هذا منظور إليه. واضح؟ عندنا القوسان المستديران. قوسان لنا ثلاث أنواع: المستديران والمربعان والمزهران. عندنا المستديران نستعملهم لإبراز العبارات التي يراد اللفت إليها، يعني يقول له واحد صدقتك ولست بصادق. أنا هيدي بدي الفت له نظره ولست بصادق، نحطها بين قوسين. الكلمات المفسرة وذلك عند تفسير كلمة في الجملة، أقول الفدوكس مفترس، نحط الفدوكس بين قوسين الأسد، وأنا أحط معناته نحطها بين قوسين مستديران. ألفاظ الاحتراس، يعني التنبيه، احتراس تنبيه. بقول المؤدب محبوب، حط المؤدب بين قوسين بفتح الدال. لاحظت؟ إذا اليوم إذا كان تليفونك عند شو اسمه فيش حركات وأنت عم تبعت شيء، تستعمل بفتح الدال وتضطر ترجع تستعمل هذي، مش قادر تتحرك. الاسم الأجنبي مكتوبا بحروف لغته بعد كتابته بالحروف العربية. قال مازيني، بدي أحط اسم مازيني باللغة الأصلية، بحطها بين قوسين، ما بحطهاش هيك بين قوسين مستديران، ما بصير أحطها في سياق الكلام. لا يصح أن أضع كلمة أجنبية في سياق عربي بدون قوسين. لمنع الغموض أو اللبس، الله المتوفي بين قوسين بكسر الفاء، وليس المتوفى بين قوسين بفتح الفاء.
شوف الفاظ الاحتراس
هي نفسه، بس هو عمله معدده. في التضمين، وهو أن يضمن الشاعر كلامه شيئا من مشهور الشعر مع التنبيه عليه إذا لم يكن مشهورا. قول الصاحب بن عباد: أولى البرية ترا أن تواسيه عند السرور الذي واساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا ذكروا من كان يألفهم في المركب الخشني. نحطها بين قوسين، شو معناته هذا؟ هو انضم كلامه بيت. هذي بدي نشوف بشار بن برد عنده قصيدة، يمكن أعطوكم إياها بالثانوية، بيوصف فيها المغنية، بيقول: وذا تدل كأن البدر صورتها باتت تغني عميد القلب سكرانة. لا يوصل لمطرح شو بيقول فيها: يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان. حاطينه بين قوسين ليش؟ لأن هذا البيت لجرير، هو دخل وضمن قصيدته. بيرجع بحط مثلا: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلنا، داخل نفس القصيدة، هذا البيت لجرير كمان. بيرجع بكمل هو عم يحكي: فقلت أحسنت يا سؤلي ويا أملي فأسمعيني جزاك الله إحسان. عم يخاطبها هي، هو رجع. فهول الأبيات اللي هو مضمنهم في قصيدته هن من قصيدة لجرير، بحطوهم وين؟ بين قوسين مستديرين، للدلالة أن هذا الكلام ليس له وإنما هذا كلام مضمن. لاحظت كيف؟ بس ضياء الخباز عنده قصيدة، عنده أرجوزة بيحكي فيها حياة سيل الخوي، فبيبقى عم يحكي عن تلاميذه، بيحكي عن سيد يوسف الحكيم ابن السيد محسن الحكيم، بقول: فإن يكن بكم عمول، والسيد اليوسف نجل المحسن قل له النظير في ذا الزمن، عجوبة الدهر وينبوع التقى لذاك في أفق الهدى تألق، إن كان نحو قمة المجد صعد بين قوسين فإن هذا الشبل من ذاك الأسد. لأنه هذا مثال، منه مثل يعني مش إله. بيرجع بقول ألم يكن أبوه في أعلى القمم بين قوسين ومن يشابه أبوه فما ظلم. هون بنحطه بين قوسين إنه هذا الكلام مش من إنشائي، هذا الكلام ضمنته في كلامي وهو لغيري، لاحظت كيف؟ القوسين المربعان، طيب لاحظوا هول القوسين المزدوجان والقوسين المستديرين والمربعان العالم ضايعه فيهم. العالم بتحط قوسين محل مزدوجين، مزدوجين محل قوسين، لا المزدوجين بس وين؟ مزدوجين بس مستعملهم بالعناوين التي اريد التركيز عليها وفي نقل الكلام بنصه. القوسين المستديرين مثل ما شفنا العباره بدي الفت لها والتفسير والالفاظ الاجنبيه ومنع الغموض واللبس والتضمين، خمس اماكن بستعمل فيها قوسين مستديرين. قوسين مربعان نحصر بهما كل ما سقط مما كتب والسياق يقتضيه ولا تستقيم العبارة بدونه. واحد مثلا هيك كلام في مطرح مسقط عبارة هي لابد منها، مثل واحد شو قايل، هيدي أكثر شيء مهم تشوفوها إخوان كتب الأدعية، كتب الأدعية بيكون في سقط صاير بالنسخة والمحقق شو بيعمل، بحط قوسين مربعين وبحط الكلمة المفقودة. مثلا بزيارة أمين الله، هذه مش حاطينها زيارة أمين الله هنا، بس هذه التفتونة أنتوا لما تقروا زيارة أمين الله، وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة، إذا قارينا إذا ذكرين العبارة السلام عليك أمين الله أشهد لك كذا إلى أن يصل يقول أشهد أن الله كذا دعاك إلى جواره وقبضك إليه باختياره، وألزم أعدائك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقك. ترجع للمصادر مثل كان الزيارات وغيرها شو بتلاقي العبارة، وألزم أعدائك الحجة بقتلهم إياك مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقك. هذه المفروض إذا تحقق مفاتيح الجنان تحقيقا مثلا مرتب عليها الإيمان توضع في قوسين مربعين كلمة بقتلهم إياك، إنه هوني في الكتاب سقطت هذه العبارة ومن حقها أن تكون موجودة. هي بالأدعية بالخطب بالروايات بالنصوص بالوسائل، بتلاقي وسائل الشيعة كتير يكون حديث في الأصول الأصلية بالكافي مثلا محطوط بنص معين في عبارة منه ساقطة وين مع الحرب الوسائل، بيجي المحقق شو بيعمل، بحطها في قوسين مربعين ليدل على ماذا، هو حفظا للأمانة. أولا حفظا للأمانة من ناحية ماذا، من ناحية أني أنا حفظت على ما كتبه صاحب الكتاب كما هو، من ناحية عفوا الأمانة أنه هو منقص شيء أنا زدته بس ما بزيده بدرجة الكلام بدون ما أحط تنبيه عليه، بدي أحطه بين قوسين مربعين لأدل أنه ديروا بالكم هذا لابد يكون موجود، لكن هذا صاحب الكتاب ما كان حاطه. هون أستخدم ماذا؟ القوسين المربعين. هيك كثير تحقيق الكتب يستعمل، ولحصر ما زاد على النص الأصلي أي لحصر كلام الكاتب عندما يكون في معرض نقل كلام لغيره بنصه. واحد عم ينقل كلام واحد يقول ثم قال ملأت الفراغ والله أعلم بالجد والمثابرة نصل إلى ما نريد، شو بحط؟ الصحيح الجد بكسر الجيم، حطه بين قوسين، يعني عم ينقل كلام لشخص فيه غلط.
مثل طلعت فضلت فيها سيدنا الإيجاز،
لا هداك سقط هوني، لا انا عم صحح له، هذه مش من كلامه ولا انه ساقطة، لا هو كان عم يحكي مثلا. اجى واحد شو قال، نواجه مشاكل كثيرة، هو عم يحكي بقول لقد قال المتنزعين الفلاني نحن نواجه مشاكل كثيرة، حط بين قوسين مربعان الصحيح مشكلات، لان مشاكل جمع مشكل وهو مربط الدابة. هي معكم خبره؟ مشاكل غلط، مشاكل جمع مشكل، والمشكل هو المكان الذي تشكل به الدابة، مربط. أما مشكلة فتجمع على مشكلات، نحن نواجه مشكلات كثيرة.
بس بقولوا مشكل، صار في مشكل،
مشكل بالعامة بالفصحى، فيش مشكل هو مربط الدابة بالفصحى، شكلت الدابة في المكان الفلاني يعني ربطت، فالمشكل هو المكان، مش بي اداه كل خيمة أو كل بيت فيه حدايد بتكون طالعة بنزلوا شو اسمه بيربطوه فيه الجام مثل الوتد بيربطوا فيه الخيول، هذا اسمه مشكل، الوتد للخيمة لتتثبت، المشكل للدواب حتى تربط، فالمشاكل يعني مرابط الدواب. لأنه بيستعملوه جمع مشكلة، مشكلة جمعها مشكلات. فهم بتحط الصحيح مشكلات بتحطها بين قوسين مربعين للدلالة أنه هذا مش من كلامه، هذا تصحيح مني. أما هونيك لا، هذا من نص الرواية لكن لم ينقلها صاحب الوسائل، فبحطها بين قوسين مربعين. ثلاثة، توضع أيضا كلمة غير الفصيحة بين القوسين المربعين. البناء، الخلفة في اللهجة العامية العراقية هو من كان البناء حرفته. بدي أذكر الكلمة العامية ضمن النص الفصيح، حطها بين قوسين معكوفين مربعين، فإذا هو قوسين مربعين صارون ثلاث موارد. السقط اللي حصل في نقل المؤلف لنص وتصحيح كلام خاطئ للمؤلف، والكلمة العامية في السياق الفصيح. لاحظتوا؟ نعرف وين ندوروا؟ طبعا يضع المحققون لكتب التراث الكلمات الزائدة عن أصل المخطوطة هي اللي حكيتوني إياها التي اعتمدوا عليها عند وجودها في مخطوطة أخرى، ويشيرون إلى ذلك بوضعها بين المعقوفين. القوسان المظهران سهلين، يوضعان لحصر الآيات القرآنية فقط لا غير. والآن كثير من أصحاب الكتب يخطئون ويضعون الروايات داخل الأقواس المزهرة، وهذا خطأ. الأقواس المزهرة لا تستخدم إلا للآيات.
صحيح طبعاً على مواقف بحط بيكتب كلمة مواقف بحط
لا، القوسان المزهران ما بيحطوش إلا للآيات فقط، ليس لهما استعمال إملائي إلا للآيات. الآن أتينا إلى الشرطة أو علامة البدل أو العارضة. لماذا توضع؟ لفصل الكلام بين المتحاورين عند الاستغناء عن ذكر اسميهما أو الإشارة إليهما، بمثل قال وأجاب ورد، تفادي للتكرار. سأل علي محمدا أين كنت؟ شرطة، في المدينة. شرطة، ماذا كنت تفعل؟ شرطة، أزور صديقي. لاحظتوا؟ بس هذه الشرطة اللي تستخدمون بهذا الاستعمال لابد أن توضع على أول السطر، يشب نص السطر. لاحظتوا؟ وأيضا في أول الجملة الاعتراضية وآخرها، لما بدي أحط جملة اعتراضية بدي أحط شرطة بأولها وشرطة بآخرها. إنني أيتها العاملة مخلصة في عملي. بغداد عاصمة العراق جميلة، بدي أحطها بين شرطين. إيش؟ لأنه هي شو جملة بغداد وجميلة، عاصمة العراق جملة اعتراضية بحطها بين شرطين. أيضا بين العدد والمعدود، الكلمة ثلاثة أقسام، واحد شرطة الاسم، اثنين شرطة فعل، ثلاثة شرطة الحرف. لاحظتوا كيف؟ بين العددين المتسلسلين 11 شرطة 12، حط راجع صفحة 11 شرطة 12، ثم راجع الصفحتين. لاحظتوا؟ وبين جزئي الكلمة المركبة عند إرادة فصلهما، رزنامة، حط روز فصلنامة، لدل أنهم منفصلين. عندما أريد أن أفصل الكلمة المركبة لابد أن أضع شرطة بين جزئيها. بين المبتدأ والخبر إذا وجد كلام طويل بينهما، الرجل بعد تأدية واجبه، هذه نفس الاعتراضية ما لهاش داعي. فإذا لاحظتوا هنا نستخدم الشرطة. فإذا وين عندنا؟ للحواريات ولا الجملة الاعتراضية، بين العدد والمعدود، بين عددين المتسلسلين، وعند إرادة فصل الكلمة المركبة. خامس حالات، بعد عندنا الحاصرتان المتقابلتان، هو علامات إضافية بعدين إجوا زادوهم. حاصرتان المتقابلتان هون اللي بيجوا هيك والله عين، أو تستعمل لما يضيفه المحقق من عنده تقويما للنص، حرفا او كائنا او جملة او كلمة ما يقتضي الصياغة. هون محقق مش عم يجيب لك سقط، هو يضيف ما يفيد الصياغ، بدوش يحطه. قالوا اذا حطيناه بقوسين مربعان، يعني مثلا كتبت الى ابي جعفر، اجى المحقق حسن العالم راح تشتبه من ابو جعفر، لان الرواية مثلا مش واضح من هو، هم شو بحط. أو كتبت إلى أبي الحسن، قال لك راح يشتبه بين الكاظم والرضا سلام الله عليهما لتقارب زمنهما. ممنوع يحط قوسين مربعين ويكتب الرضا. شو بده يعمل؟ بده يحط الحاصرتان المتقابلتان ويكتب بقلب الرضا للدلالة على أن هذا منه. وليس أنه وجدوا في مصدر آخر وأنه موجود في الرواية. لاحظت؟ الخطان العموديان يستعملان الزيادات المأخوذة من نسخ المخطوطات الأخرى. هذه بعض المحققين بيستعملوهن إذا نسخة مش من مصدر تاني جايبة، إنه كتاب له عدة مخطوطات، في فرق بيناتهم. هو معتمد مخطوطة فإجا بده يجيب يقارنها بمخطوطة تانية، لقى في كلمة زائدة، قالوا ما تحطوها بقوسين مربعين، حطوها بين خطين عموديين. بعض لقى بحطها بين قوسين مربعين. لاحظته؟ ليش؟ ليش قالوا حطوها بين خطين عموديين ما تحطوها بين قوسين مربعين؟ ليش هذا التمييز؟ بيقول لك لأنه الكلمة هذيك وجدت يقينا في مصدر آخر، فبحطها بين قوسين مربعين للدل أنه زيدها. أما هون يمكن هاي النسخة صح، يمكن هاي النسخة صح، مخطوطات الفارقة أنا ماني أكيد أنه هذه الكلمة موجودة أو لا، فبحط للدلالة أنه هذه مش قطعا تزال، بس أنه دير بالك هذه في نسخة أخرى في نسخة أخرى موجودة، بحطها بين خطين عموديين بالنص بيناتهم. علامة المماثلة هي مثل التنوين شكلها، هي توضع الدلالة أن على معنى أن الكلام يشبه سابقا. ذهب أحمد إلى المدرسة، تحت شو بكتب؟ شحطين علي شحطين شحطين، هذا مستعملة كثير نحن. هذا اسمه علامة المماثلة. علامة التابعية اللي هي مثل يساوي، شرطتان أو معترضتان متوازيتان توضع آخر الحاشية من الصفحة إشارة أن البحث له صلة. إذا شايفينها بالكتب الحاشية تحت بيكون حاطط رقم وتحت عم يكتب بالحاشية، ما بتكفي الصفحة بده يكمل الصفحة الثانية بالحاشية، بحط علامة يساوي، هي علامة التابعية. شو يعني يتبع؟ انه افلش تاني صفحة وكمل الحاشية. شايفينها بالكتب؟
ايه بتصور شايفها.
يساوي حطها تحت، شو بدل لك انه صح الصفحة هون خلصت بس حاشيتها بعدها ما خلصت، كمل تاني صفحة. او ايضا نفسها توضع في اول تكملة الحاشية في الصفحة التالية. بعد يساوي شو بدل لك؟
في كلام صابق.
دير بالك ان الحاشية مش لازم لها الصفحة جديدة، هذه بعدها من الصفحة السابقة. حط لك يساوي على اول الصفحة.
بس هنا يعني علامة التابعية واحد مش
حاط نقطة على الكلام. لا بس واحد يشتبه انه هذه الحاشية وين، يطلع وين رقمها، لانه المفروض الحاشية تخلص مع صفحتها، هي الحاشية بذيل الصفحة، فهي بحطها للدلالة للتنبيه للإنسان انه دير بالك انا مش ناسي رقمها او شو اسمه. الخط المائل يوضع بين الجزء والصفحة، مثلا تفسير الميزان جزء واحد صفحة 15 وتحط واحد خط مائل 15. ومن الأمور التي ينبغي الالتفات إليها أنه لابد عندما نبدأ فقرة جديدة أو مطلب جديد نترك فراغ بمقدار أنملة. السبابة، عادة السبابة هذا نتركها بأول الصفحة. طبعا مش إنه كل مرة من أي هيك، مسألة تقديرية، وتصير مقدار أنملة تترك فراغ. دائما لما نقطة نقول سطر جديد، سطر جديد يعمل تترك فراغ لبداية فقرة جديدة.
شو السبب؟ لا يعني
بالدلالة على الفقرات، هذه بالإملاء بترتيب الكتابة مريحة لمن يقرأ، إنه أنت مش عم تصفط الحكي صفط، لا مبين هون بلشت مقطع جديد، دغري بيلتفت، يعني أول ما تطلع بالصفحة يلتفت مقاطع الكلام وين هي، من وين؟ من الفراغات اللي أنت تاركها، كل فراغ معناته أنت فتت فقرة جديدة أو فكرة جديدة، مطلب جديد، لاحظتوا كيف؟ توضع من علامات الترقيم في أول السطر القوسان وعلامة التنصيص. أما العلامات التي لا يجوز وضعها في أول الكلام ولا في أول السطر فهي النقطة والفارزة والفارزة المنقوطة وعلامة التعجب وعلامة الاستفهام، هم ممنوع يكونوا بأول السطر. ليش؟ نحن من مواردهم تكتشف هو اللي ما بنحطه بأول الكلام
وبعد الكلام،
لا بد يكون في كلام معين. شو بصير نتيجة إهمال علامات الترقيم؟ هذا بحث لطيف جدا ختم به كلامه، بقول إن الالتزام بوضع علامات الترقيم في أمكنتها الصحيحة ييسر على القارئ القراءة بحيث يجعله يفهم ما يقصده الكاتب بدقة ودون عناء، كما يجعله متفاعلا.
هلا بيفهمش إنه حدش بيفهمه
كيف؟
هلا إذا واحد بيتبع الطريقة حدش بيفهم القارئ،
ما بيقرأ كتبه بس
القراء حدش بيفهم.
إيه بس هو بس سنة له شو وضعه؟ وضعه لتيسير الفهم.
اسمع هلا حدش بيفهم،
ما هن المفروض الكل يطلع عليهم، المفروض هون اللي ما بيطلع عليهم يكون ما بيقرأ وما بيكتب. مش ما بيقرأ يا أمي، يعني ليس من شأنه أن يقرأ نصوصا ويفهم منها، لذلك انتوا بتعرفوا لمين بيعطوهم؟ هو بيعتمد هو كتير بيهتموا فيهم بالقوى الأمنية والشرايط لتحرير المحاضر خصوصا اللي بيشتغلوا بالمحاضر وكذا لازم يكونوا بيعرفوهم. لذلك انا بعرف بعض الاخوان اللي هم كانوا يشتغلوا بتحرير المحاضر شغلتهم هذه مثلا بأمن عام او ما بعرف شو هل صاروا لما القاعدة صاروا يشتغلوا بتدقيق الكتب لانه كتير متقنين لهذه المسائل النصوص الرسمية كتير بيهتموا بالشغايل كما يجعله متفاعلا مع احداث النص فينقل الى القارئ انفعالات الكاتب التي يصعب ابرازه الا عن طريق هذه العلامات وحيث ان علامات الترقيم علامات مكتوبة غير ملفوظة فليس لها اصوات كالحروف كما ان هذه العلامات او بعضها يزيل اللمس او الابهام اللذين قد يقعان عند عدم استعمالها واليك بعض الامثله زار رجل صاحبه في محله الذي يعمل فيه نجارا وبعد ان رحب النجار بصاحبه جلس الضيف الزائر يراقب صاحبه النجار الذي كان على وشك الانتهاء من شد اطار خشبي لنافذه ولاحظه وهو يمسك بالاطار وهو يهتز بين يديه مسندا ذلك الاطار الى قاعده خشبيه وقد اراد الزائر ان يساعد صاحبه النجار الذي صعب عليه احكام تثبيت الاطار فقال الزائر هل تريد مساعدة؟ قال النجار لا جزاك الله خيرا ولكن الزائر بدت عليه علامات الدهشة والاستغراب فقال مستوضحا ماذا قلت يا أخي؟ قال النجار لا ثم سكت لحظة ثم قال جزاك الله خيرا وهنا انفرجت أسارير الضيف الزائر رأيت يا أخي أن العبارة التي رد بها النجار وقال فيها لا جزاك الله خيرا يا أخي يجب أن يوضع فيها بعد حرف الجواب لا فارزة الفارزة التي هي من علامات الترقيم تفصل لا عما بعدها وتزيل اللبس الحاصل في الجواب لا جزاك الله خيرا ففي إهمال وضع الفارزة وإهمال الفصل بين لا وما بعدها دعاء عليه وفي إثباتها مع الفصل دعاء له وبين الدعاء له والدعاء عليه يضيع كثير من الناس لذلك يوصل لغويون في مثل هذه الحال بوضع فارزة وواو استئنافية قبل جزاك فتصير العبارة كالتالي لا وجزاك الله خيرا واو استئنافية عط المعنى اختلف تماما يحكى ان احد الولاة له ما فيش داعي الامثلة انتم تقروها والحمد لله رب العالمين بهذا نكون قد ختمنا مباحث قواعد الاملاء طبق المباحث النحوية واللغوية ذات العلاقة